أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: توزيع الثروة على مستويين. المستوى الأول هو قال إحداهما توزيع المصادر المادية للإنتاج، وثانيا توزيع الثروة المنتجة أو المنتجة. مصادر الإنتاج يعني المسائل الأساسية التي يتوقف عليها الإنتاج. الآن إذا يعني إنسان يريد يصنع أي منتج معين، فيحتاج أرض ويحتاج مواد أولية من أجل صناعة سلعة معينة، إنتاج أي سلعة معينة، والأدوات اللازمة للإنتاج يعني كمكائن أو غيرها لإنتاج السلع المختلفة. كل هذه الأمور يحتاجها من أجل هذا الإنتاج، أي إنتاج، سواء كان إنتاجا زراعي أو كان إنتاجا صناعي أو أي، يعني يقول فيهما معا. من قبيل مثلا إذا الإنسان يريد يزرع زراعة معينة يحتاج أرض لأجل هذه الزراعة، يحتاج مكائن من أجل حراثة الأرض وسقيها، أيضا يحتاج علما، يحتاج إلى مواد أولية، بذور وغيرها من أجل الزراعة. كل الكلام عن أن الثروات، الآن جاي يتحدث عن الثروات الموجودة عند اللي يمكن أن تحصل. إذن بعض الثروات هي ثروات تعتبر هي المصادر الأصلية للإنتاج، وعندنا مصادر أخرى هي مصادر منتجة. حتى إحنا نتكلم، إحنا درسنا الماضي تكلمنا عن أنه أساساً إحنا لما نجي نريد نوزع، يعني نريد نوزع، هل التوزيع إنما يصير على الثروة المنتجة بعد ذلك، يعني على الأرباح الحاصلة بعد الإنتاج؟ الإنتاج وين يتحقق؟ يتحقق مثلاً بالناتج، هذا الناتج نجي مثلاً نحصله بعد أن يعني تكمل عملية الإنتاج ونروح نحصله نبيعه، سواء مثلاً إنتاج زراعي من الحنطة وغيرها أو المنتجات الأخرى، أو إنتاج صناعي من السلع بعد أن نبيعه نجي نقسم هذه الثروات اللي حصلنا عليها والأموال اللي حصلنا عليها بين من؟ بين حسب مصادرها، يعني هم صاحب رأس المال ننطي، صاحب الأرض ننطي. هذا التقسيم فقط يكون علم الاقتصاد، يعني نبدأ من هذا التوزيع، يعني عندنا إنتاج كيف يمكن أن ننتج وكيف نوزع هذا الإنتاج، هذا هو الاقتصاد. أم لابد أن تكون نظرتنا أعمق، أن نبدأ بالتوزيع من البداية، من مصادر الإنتاج من البداية نبدأ نوزع، يصير عندنا توزيع. فالاقتصاد السياسي بشكل عام ينظر إلى من؟ ينظر إلى الإنتاج. يبدأ أول مرحلة هو كيف ننتج، ثم كيف نوزع السلع المنتج، كيف نوزعها ويكون توزيعنا توزيع وفق التصور العدالة اللي يؤمن بها أي مذهب اقتصادي معين. إذن عندنا الثروة، أولا توزيع المصادر المادية للإنتاج، ثم عندنا توزيع الثروة المنتجة. قال توزيع الثروة المنتجة هي السلع اللي حصلناها عليها من خلال عمل بشري، يعني السلع اللي أنتجناها سواء كانت صناعية أو زراعية، أيضا اللي حصلنا عليها بعد أن كانت عندنا المصادر الأولية وعندنا الأرض وعندنا العمل وأنتجنا السلع. هاي السلع المنتجة هم أيضا راح نوزعها، يعني إذا عندنا توزيع بعد عملية الإنتاج وعندنا توزيع قبل عملية الإنتاج. قال فإذا هناك ثروة أولية وهي مصادر الإنتاج، وثروة ثانوية وهي ما يظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر الأولية من، يعني يظفر من متاع وسلع. والحديث عن التوزيع يجب أن يستوعب كلتا الثروتين، هم الثروة الأم الأصلية اللي تعتمد على المصادر، وهم أيضا الثروة البنت، يعني مصادر الإنتاج والسلع المنتج. يعني هم توزيع الأراضي، إذا ريد نوزع أراضي من البداية، المصدر الأولي الطبيعي هو الأراضي. عندنا قوانين لتوزيع الأراضي، مثلا نوزعها إلى أراضي ملكيتها ملكية عامة، عندنا أراضي ملكيتها ملكية خاصة وهكذا. أصل توزيع الأراضي، ثم هذا عندنا توزيع يسمونه توزيع الأم، يعني المصادر الطبيعية من البداية شلون نوزعها، ثم عندنا توزيع يعني فرعي يتحدث عن من عما بعد الإنتاج، وهو إذا أجينا أنتجنا سلع معينة، فهذه السلع اللي نحصلها الثروة المنتجة بعد ذلك كيف يمكن نوزعها؟ يقول نوزعها بهالطريقة، أنه مثلا وفق طريقة معينة، أنه هذه الثروة التي حصلنا عليها بعد الإنتاج كيف نوزعها. فإذا عندنا توزيعين، توزيع يتعلق بمن بالثروة الأم بالمصادر الطبيعية الأولية، وعندنا توزيع يتعلق بالمصادر الثانوية اللي هو بعد الإنتاج، ما بعد عملية الإنتاج. قال: ومن الواضح أن توزيع المصادر الأساسية للإنتاج يسبق عملية الإنتاج نفسها، لأنه إحنا نريد نوزع مصادر الإنتاج الأراضي وغيرها، لأن الأفراد إنما يمارسون نشاطهم الإنتاجي وفقا للطريقة التي يقسم بها المجتمع مصادر الإنتاج. فتوزيع مصادر الإنتاج قبل الإنتاج لابد أن يكون قبل الإنتاج، وأما توزيع الثروة المنتجة أكيد يرتبط بعملية الإنتاج وطريقة الإنتاج، لأنه لا يعالج النتائج التي يسفر عنها الإنتاج. إذن بالنتيجة يعني رؤية المجتمع كيف يمكن أن تقسم الأراضي، لازم عندنا نظرة، مثلا إذا كنا وفق مجتمع إقطاعي نظرته مختلفة عن المجتمع الرأسمالي لتقسيم الأراضي، نظرة الإسلام هم أيضا مختلفة وهكذا. إذن عندنا تقسيم للمصادر الطبيعية أول مرة، نظرة أولية، وعندنا تقسيم تابع علما تابع لعملية الإنتاج يعني ما بعد الإنتاج. قال: والاقتصاديون الرأسماليون حين يدرسون في اقتصادهم السياسي قضايا التوزيع ضمن الإطار الرأسمالي لا ينظرون إلى الثروة، لا ينظرون إلى الثروة الكلية للمجتمع وما تضمه من مصادر إنتاج، وإنما يدرسون توزيع الثروة المنتجة. أولا يتحدث السيد الشهيد يقول أنه علماء الاقتصاد عندما يدرسون الاقتصاد السياسي، أولا قال رأسماليون، نسبهم أنه رأسماليون، ينظرون لمن؟ كعلماء اقتصاد. العلماء الاقتصاد مثلا آدم سميث أو ريكاردو أو غيرهم، فريد مارشال أو غيرهم من الاقتصاديين المعروفين، كلهم إنما ينظرون للاقتصاد إلى ما كيفية الإنتاج، كيف يمكن أن يحصل الإنتاج، وكيف يمكن يعني كيف يمكن أن تراكم الثروة، نراكم رأس المال، كيف يمكن استثمار الثروة، كيف يمكن الحصول عليها، كيف يمكن أن ننتج ويكون الإنتاج جيد. ثم يعني يتحدثون عن الإنتاج وقوانين الإنتاج وكيف يمكن أن نوزع هذا الإنتاج. هذا يبدأ اقتصادهم أصلا، علم الاقتصاد السياسي هو ناظر لهالجانب هذا، ولهذا عرف الاقتصاد السياسي هو علم العلم بالقوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج، أولا تحكم إنتاج وتوزيع السلع المادية، يعني ناظرة للإنتاج وناظرة لتوزيع السلع المادية التي تشبع الحاجات البشرية. يعني إذن بالنتيجة هم أيضا قوانين صنع، كيف تصنع السلع، واثنين كيف تصنع السلع، مو المراد من عنده فقط صنع معامل، يعني كيف المهم تنتج السلعة، اثنين والسلع مو المراد من عنده السلع المواد، وإنما حتى لو إنتاج زراعي، وتقسيمها على أفراد المجتمع يعني توزيع. فإذا ما عندهم عملية توزيع ما قبل الإنتاج. أما هو هذا الاقتصاد اسمه اقتصاد سياسي، طبعا الاقتصاد السياسي كتسمية في بدايتها أرسطو كان يسميه نوع من إدارة المدينة وتدبير المدينة وإدارة المنزل، وبعد ذلك صار اسمه اقتصاد، يعني واحد من علماء الاقتصاديين الفرنسيين سمى، عنده كتاب ألفه اسمه بحث في الاقتصاد السياسي بال1600 تقريبا، ثم أيضا سمي بالحساب الاقتصادي أو الاقتصاد الاجتماعي بالقرن 19، أو علم الاقتصاد الوطني، أو علم الاقتصاد يعني يتعلق يعني بهالأسماء. بالنتيجة إلى أن آخر الأمر صار الاسم الغالب عليه هو علم الاقتصاد، فهذا علم الاقتصاد السياسي، مو المراد من عنده سياسي يعني سياسه اللي يتعلق بالسياسه ما يتعلق بالجوانب الاجتماعيه وغيرها، لا يشمل كل الجوانب. اذن النتيجه لمن مثلا اجى ريكاردو يريد يتحدث عن الاقتصاد، فناظر المنهم ايضا ناظر انه يقول الاقتصاد هو عباره عن دراسه طريقه توزيع منتوجات المجتمع بين ملاكي الارض مثلا والراسماليين والعمال. يعني اولا يعني هو دراسه طريقه توزيع، يعني اولا الانتاج يعني فارض وجود انتاج، ثم ماذا؟ طريقه توزيع المنتوجات الى هذا. كارل ماركس لما اجى يعني ليش السيد شهيد الان هو نسب النظره الى قضيه التوزيع ناظرها المن الى علماء الاقتصاد، علماء الاقتصاد بهالنظره. كارل ماركس لما اجى للاقتصاديين بشكل عام قال هذا نظرتهم نظره سطحيه، يعني في الحقيقه ناظرين الى ظواهر، يعبر انه ناظرين الى هذه القوانين، هم كل قوانينهم غيرها انما هي ناظرين الى ظواهر، جعلوا اهتماماتهم الى ظواهر السوق. ويقول هذه في الحقيقة تحليل سطحي، تركوا التحليل المعمق. يعني ولهذا قال بأنه التحليل المعمق أن كل هذه أصلاً ظواهر الاجتماعية بشكل عام كلها خاضعة للتطور التاريخي أو قول التطور الديالكتيكي، لأن احنا مر علينا بما مضى بأنه كل الظواهر الاجتماعية الثقافية الاقتصادية كلها نابعة من حركة ديالكتيكية، ورأى بأنه الآلات يعني التأثر والاختلاف الثقافي والتغير من حالة مثلا مجتمع إقطاعي إلى مجتمع مثلا قبله كان مجتمع عبيد وأحرار، ثم مجتمع إقطاعيين وفلاحين، ثم مجتمع رأسماليين، ثم آخر شيء يوصل شيوعيين، كل هذه المراحل خاضعة للتطور، التطور الآلة الصناعية، كل ما تتطور الآلة الصناعية كل ما تتغير هذه الظواهر الاقتصادية. فقال بأنه إذن المسألة هناك تحليل أعمق، يعني فلا بد أن نبدأ وفق هذه النظرة. فلهذا هم عادة ما ينكرون النظرة إلى تقسيم الأرض أو نظرتهم إلى تقسيم الموارد الطبيعية وفق من؟ وفق المنهج اللي اتخذوه كما راح نشير إلى إن شاء الله. قال الاقتصاديون النتيجة لا ينظرون إلى في اقتصادهم المن إلى التوزيع ما قبل الإنتاج، لا ينظرون إلى الثروة، يقول لا ينظرون إلى الثروة الكلية للمجتمع، وإنما يأتون إلى الثروة، ينظرون إلى الثروة المنتجة. قال وما تضمه من مصادر إنتاج، وإنما يدرسون توزيع الثروة المنتجة فحسب، أي الدخل الأهلي. الدخل الأهلي يعبر عن الدخل القومي لا مجموع الثروة الأهلية. يعني احنا من نريد نجي نحسب الثروة مو نحسب الأراضي شنو قيمتها غيرها، لا، انه شنو اللي الآن مثلا كدولة خلال سنة كاملة، من خلال سنة كاملة ايش قد الناتج القومي، يعبرون الناتج القومي او الدخل القومي اللي حصلت عليه الدولة خلال هذه السنة، ويعني ايش قد دخلها، ايش قد خرج من عندها، انفقت ايش قد وايش قد دخل إليه. ما ينظرون المن للقيمة اللي مجموع القيمة اللي تملكها من بما تحتويه من مصادر، وإنما للمنتجة، دائما تنظر المن للمنتجة. قال ويقصدون بالدخل الأهلي مجموع السلع والخدمات المنتجة، أو بتعبير أصرح القيمة النقدية لمجموع المنتوج في بحر سنة، يعني خلال مدة سنة. فمثلا فبحث التوزيع في الاقتصاد السياسي هو بحث توزيع هذه القيمة النقدية يعني المنتجة على العناصر التي ساهمت في الإنتاج، فيحدد لكل من رأس المال والأرض والمنظم كل واحد إلى نصيبه على شكل فائدة أو ريع. يعني نبدي بعد الإنتاج هاي الأرباح نقسمها على المصادر اللي أدت إلى عملية الإنتاج، اللي ساهمت في عملية الإنتاج. نعم، العمال لهم حصة، رأس المال إلى حصة، الشركة مثل الأرض إلى حصة، فنبدي نوزع. أما إحنا هل كانت عندنا نظرة توزيعية أسبق؟ لا، ما كانت عندنا نظرة، يعني عند الاقتصاد السياسي ما كان. قال ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تسبق بحوث الإنتاج بحث التوزيع، لأن التوزيع ما دام يعني تقسيم القيمة النقدية للسلع المنتجة على مصادر الإنتاج وعناصره فهو عملية تعقب الإنتاج بعد الإنتاج، إذ ما لم تنتج سلعة لا معنى لتوزيعها وتوزيع قيمتها. وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الإنتاج هو الموضوع الأول من مواضيع البحث. ففي البداية يدرس الإنتاج، ثم بعد ذلك وقوانين الإنتاج، يعني كيف يمكن أن ننتج، كيف يمكن أن يعني صناعات تصير عندنا صناعات تحويلية، ثم بعد ذلك ما بعد ذلك كيف يمكن أن نوزع هذه الثروة بحيث تكون خاضعة لقوانين، كل القوانين اللي حاولوا أن يعني يكتشفوها، قوانين علمية في لعلم الاقتصاد. قال: وأما الإسلام فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أوسع أرحب وباستيعاب أشمل، لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة ولا يتهرب من الجانب الأعمق، أي توزيع مصادر الإنتاج كما صنعت الرأسمالية المذهبية، إذ تركت مصادر الإنتاج يسيطر عليها الأقوى دائما. يعني هذا اللي إحنا نقول بأنه شوف في الظاهر أنه تشوف توزيع وعدالة، لأنهم بعد الإنتاج وزعوا كل من أعطوه حصته، لكن هذه في الحقيقة عدالة وحرية زائفة. مو ليش زائفة؟ لأنه إحنا أساسا أعطينا أصحاب اللي عندهم نفوذ، عندهم إمكانية أن يسيطرون عليما على المصادر الطبيعية، فلهذا المقدمات تكون دائما تابعة للنتائج. مثل الآن اللي موجود، هم يقول لك عندهم حرية، الآن موجود عندهم حرية بحيث أنت تريد تنتخب براحتك، لكن من اللي يسيطر على الإعلام؟ من اللي يسيطر على كثير من المفاصل الموجودة؟ من عندهم جانب الحرية. في الحقيقة أنت تشعر نفسك في كموجود هناك حر، بإمكانك أن تفعل أي شيء، بإمكانك أن تفعل أي شيء كقانون، لكن الذي يستحوذ فعلا على السوق ويستحوذ فعلا على كل الإمكانيات وذاك الشخص اللي عنده إمكانية ضخمة، اللي عنده الإعلام، اللي عنده الأموال، فهو مستحوذ على كل شيء. فإذا في الحقيقة اللي يتحكمون في السوق واللي يتحكمون في أسعار السوق، مثلا يذكرون مثلا شركتين، وهي ذكرناها سابقا، شركتين سيطرا، يعني هاي الكلام بالتسعينات، لأن أنا قرأت كتاب، هذا كتاب الاقتصاد يتحدث عن هذه الظاهرة. يقول شركتين يتحكمن مثلا في الصناعات الكمبيوترية وغيرها، شركتين يتحكمن، شون الشركتين هن الموجودات على الساحة، وكل لا يمكن أن تدخل الشركات الأخرى بالمنافسة، لأن ذني عندهم إمكانية بحيث تستحوذ على البقية، أو مثلا حزبين على السياسة. فإذا أنت في الظاهر تجد أنه حرية مطلقة، لكنه في الواقع هناك من لديه نفوذ قوي هو اللي يتحكم في كل شيء. فالآن أنت عندك حرية، بإمكانك أن تتملك أي أرض، لكن في الواقع اللي تلقى مسيطر على مناجم الذهب ومناجم يعني المناجم بشكل عام، وعلى الثروات الموجودة حتى في الدول الفقيرة، تلقاهم بعض الشركات وبعض الأشخاص اللي يسيطرون على القضية. فإذا بالنتيجة هذه ليست حرية، هذه في الحقيقة ليست عدالة. إذا بالنتيجة لا، ما يمكن أن راح يصير عندنا عدالة، العدالة ما راح يمكن أن تمعدنا، لأنه راح يصير عندنا أنه هذا اللي عنده إمكانيات، بس منين حصل هذه الإمكانيات؟ من نفوذ سياسي أو غيره، راح يتملك كل شيء. بينما الإسلام لا يسمح بمثل هذه الملكيات الخاصة. نعم، أن تكون هذه الأشياء تابعة مثلا للدولة، أو تكون ملكيتها ملكية عامة، جيد، ما راح تنتج هذه النتيجة السيئة، وهي أنه راح يصير تفاوت طبقي بين الناس، تفاوت طبقي فاحش، بحيث تخلي بعض الأفراد يملكون ويسيطرون على كل شيء، يعني على مقدرات الشعب والدولة. قال: أما الإسلام فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أوسع، لا يتهرب، يقول، من الجانب الأعمق للتوزيع، أي مصادر الإنتاج كما صنعت الرأسمالية المذهبية. إذ هنا ليش قال الرأسمالية المذهبية؟ سابقا ذكرنا بأنه إحنا ما نتحدث عن قوانين علم الاقتصاد، وإنما نتحدث عن الصورة اللي يتبناها الرأسماليين لأن كيف يمكن أن تكون وضع العدالة، يعني شلون ما نقول المعايير اللي جعلوها أن المفروض الإنسان يكون أن يعيش بأي طريقة، فضلوا أن يتبعوها، أن يعيشون بأي طريقة، هذه الطريقة اللي هم يعتقدون بها. قال: كما صنعت الرأسمالية المذهبية، إذ تركت مصادر الإنتاج
يسير عليها الأقوى دائما، يسيطر عليها الأقوى دائما تحت شعار الحرية الاقتصادية، وهذه في الحقيقة حرية ولكنها خادعة، التي تخدم الأقوى وتمهد له السبيل إلى احتكار الطبيعة ومرافقها. بل إن الإسلام تدخل تدخلا إيجابيا في التوزيع وما تضمه من مصادر إنتاج، وقسمها إلى عدة أقسام، إلى مثلا ملكية خاصة وملكية عامة وملكية الدولة، وعندنا إباحة عامة وإباحة مثلا الصيد أو غيره، ملكية خاصة مثلا الأراضي الشخصية أو السلع الشخصية، ملكية عامة مثلا شوارع والغابات أو غيرها مثلا الأرض المفتوحة العامرة، يعني عندما عند الفتح مثلا الفتح الإسلامي، ملكية الدولة مثلا أنفال الأراضي الميتة اللي عند الفتح أو غيرها، والإباحات العامة مثل صيد الطيور وغيرها الأسماك في البحر. قال ووضع لهذا التقسيم قواعده، كما وضع إلى صنف ذلك أيضا إلى صف ذلك أيضا قواعد. إذن بالنتيجة هذا التوزيع كان أعمق، ولهذا السبب تصبح نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى في الاقتصاد الإسلامي التوزيع. فإذن لابد أن نبدأ بالتوزيع، توزيع المصادر، ثم بعد ذلك إنتاج، ثم بعد ذلك يصير عندنا إنتاج توزيع، ما بعده الإنتاج. عموما قال المصدر الأصيل للإنتاج، وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتم توزيع المصادر الأساسية لها، أولا نذكر المصادر الأساسية. عندنا الطبيعة وعندنا رأس المال وعندنا العمل، لأن ذنهن قبل من نوفرهن لابد نوفرهن قبل الإنتاج. أيضا إذا نظرنا إلى رأس المال أو نظرنا إلى العمل، نجد أن رأس المال، يعني في واحد قبل لا أنت تسوي شركة أو تزرع أرض لابد أن توفر أموال، تخلي عندك أموال، يعني تجيب مثلا رأس المال من شخص مثلا يشارك، أو أنت عندك أموال، واثنين عندك عمل. يقول إذا نظرنا إلى رأس المال فنجد أن رأس المال هذا في الحقيقة هو عبارة عن أموال منتجة من عملية سابقة. فإذا لا نتكلم عن الأموال، لا نجعل الأموال هي في الحقيقة مصدر يعني أولي، هذا في الحقيقة الأموال هم أيضا هي مصدر ثانوي من عملية سابقة. وأيضا العمل فلا بد أن إخراج هذين الأمرين، ونجي نقسم الثروة الطبيعية الأولية هي فقط الطبيعة اللي هي الأرض والمعادن، غير أننا إذا تحدثنا هكذا يقول عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيتها، لابد أن نستبعد في مجال البحث اثنين رأس المال والعمل. أما رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدرا أساسيا، لأنه يعبر اقتصاديا عن كل ثروة تم إنجازها. إذا أنت كيف حصلت على الأموال؟ لابد من خلال عمليات إنتاج سابقة. فالآلة التي تنتج النسيج ليست ثروة طبيعية خالصة، حتى الآلة ليست ثروة وإنما هي عبارة عن منتوج سابق، فإذن هي وإنما هي مادة طبيعية كيفها الإنسان من خلال عملية إنتاج سابقة، وهكذا حتى الأموال اللي موجودة. قال وأما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج وليس ثروة مادية تدخل في نطاق الملكية الخاصة أو العامة، وإنما هو عبارة عن، وإن كان هذا العمل قد يكون عمل ناتج يعني بعض الأحيان قوة عاملة، بس مجرد أنه إنسان يدفع أو يعمل من دون عمل يحتاج إلى مهارة أو يحتاج إلى خبرة أو يحتاج إلى معرفة. وبعض أنواع العمل لا يحتاج أنه خبرة إدارية، خبرة هندسية، واحد يعني في مجال التخصص العام يحتاج دراسة سنين. يعني مهما كان يقول هو مو ثروة طبيعية قابلة للتملك يعني. فإذا لابد أن حتى نقسمها، وإنما نقسم فقط الثروة الطبيعية. اختلاف المواقف المذهبية، تقريبا أغلب هذا الكلام احنا تكلمناه يعني حكينا. قال والإسلام على يعني والإسلام في علاجه لتوزيع الطبيعة يختلف عن الرأسمالية والماركسية في العموميات وفي التفاصيل. فالرأسمالية تربط ملكية مصادر الإنتاج ومصيرها ومصير توزيعها بأفراد المجتمع أنفسهم وما يبذله كل واحد منهم من طاقات وقوى داخل نطاق الحرية الاقتصادية الموفرة للجميع في سبيل الحصول على أكبر. يعني من البداية طبيعة كيف يمكن أن تملك؟ يوجد حرية، نعم يوجد حرية، لكنه أنت كإنسان ضعيف ما راح تحصل حصة، من اللي يحصل حصة؟ إنما هم فلان وفلان وفلان اللي هم عندهم إمكانية من البداية يقدرون يحصلون ويستحوذون على كل شيء.
فإذا هنا ما راح يصير، ما راح يصير يعني عدالة من البداية. إذا سمحنا بهالتوزيع بشكل بحرية مطلقة ما راح يصير عدالة. أما لماذا هؤلاء؟ لأنهم مثلا عندهم قوة، يعني عندهم مؤهلات سياسية، وعندهم مثلا قوة بدنية. خلينا نفترض احنا بدينا من الصفر، يعني كمجموعة بشر موجودين، اكو بعض البشر عندهم قوة بدنية والبقية ما عندهم قوة. هذول اللي عندهم قوة هم يستحوذون على كل شيء، وذول اللي ما عندهم ما لهم اي شيء. فاحنا من البداية يعني جعل الحرية المطلقة هي الاساس في التوزيع، هذا اكبر خطأ، يعني ما حققت العدالة. فاذا الرأسمالية من بداية يعني اول تصورها للتوزيع كان تصور خاطئ. أما الماركسية، الماركسية مشكلتها انتبهت على أنه الملكية الخاصة، الملكية الفردية مشكلة. يعني العدالة إذا ما عالجنا الملكية الخاصة يعني راح تصير مشكلة. ففي إطار المجتمع الرأسمالي قالت الملكية لازم إحنا نسحب الملكية منين؟ من الأفراد، ونخلي الملكية بيد من؟ بيد الدولة. لأنه إذا صاروا الأفراد كل واحد عنده ملكية وعنده حرية أن يتملك، راح يعني ذول اللي عندهم إمكانيات راح يعني يصير عندهم ثروات أكبر، وبالنتيجة راح يعني يستغلون الآخرين، وتصير عندهم هالمشاكل. بالنتيجة تصير هالمشاكل الكبيرة، التفاوت الطبقي الكبير بين الناس، والاستغلال، ومن عندها يبدأ الاستعمار والاحتكار والإمبريالية اللي يعبرون عنها إمبريالية. يصير يعني هاي الحروب وغيرها، الدمار كله ناشئ بسبب من؟ سبب انه اكو جماعه استفحلت عندهم الثروات وصار هالنتائج. فقالوا الملكيه هي العامل الاساس، فخلينا نجرد الملكيه بشكل عام. وتجريدهم للملكيه انما عارضوا الفطره البشريه اصلا. فاذا هم ادركوا ان المشكله اساسا منين؟ من الملكيه. احنا نقولهم مو من الملكيه بحد ذاتها، وانما من توزيعها الصحيح. توزيعها ما كان توزيع صحيح، هاي نقطه. لكن هم مو نظرتهم فقط للمجتمع الرأسمالي، هم نظرتهم عندهم يقولون ان المجتمعات، يعني ان التوزيع ما الطبيعه خاضع للتطور التاريخي. يعني من البدايه كان مجتمع عبيد واحرار، وبعدين تحول الى اقطاعي، وبعدين تحول الى رأسمالي. فهي تعترف بحقيه هذه التوزيعات لكل مرحلته التاريخيه، الى ان يوصل للمرحله الشيوعيه يصير الملكيه مشاعه للجميع. ف قال أما الماركسية فهي ترى تبعا لطريقتها العامة في تفسير التاريخ أن ملكية مصادر الإنتاج تتصل اتصالا مباشرا بشكل الإنتاج السائد. فكل شكل من أشكال الإنتاج هو الذي يقرر في مرحلته التاريخية طريقة توزيع مصادر الإنتاج وتوزيع ونوع الأفراد الذين يجب أن يملكوها، ويظل هذا التوزيع قائما حتى يدخل التاريخ في مرحلة أخرى. كل شكل يتطلب توزيع مختلف. يقول ففي مرحلة الإنتاج الزراعي من التاريخ كان شكل الإنتاج يحتم إقامة توزيع المصادر على أساس إقطاعي. إقطاعي يعني أكو ناس هم إقطاعيين يملكون الأرض، فيصير كل منطقة يملكها شخص، والبقية كلهم فلاحين يشتغلون عنده. هذا لمن كانت يعني الناس تعتمد عليه من على الزراعة بشكل عام. إلى أن تطورت، دخلوا الناس في مرحلة الإنتاج الصناعي، صارت آلات. من صارت آلات صار واحد يملك، صاحب رأس المال يملك هو الشركات ويملك المصانع المصنع الموجود، والبقية عمال. فصار طريقة التوزيع هي طريقة رأسمالية، إنتاج يعني مصادر الإنتاج توزيعها على أساس رأسمالي. ثم بعد ذلك تتحول تصير اشتراكي وشيوعي بالنتيجة. قال والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع ما قبل الإنتاج مع الرأسمالية ولا مع الماركسية. وهذا مو ردة فعل، احنا مو يعني هذا شيء دائما انا اكرره، انه مو الإسلام مو عبارة عن ردة فعل. يعني شاف الرأسمالية ذهبت يمينا وذاك ذهب شمالا فصار يذهب يعني موقفا وسطا، لا 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 هذا ولا هذا. الإسلام عنده نظرة اساسا قائمة على نصوص، وهذه النصوص هي أصلاً ناظرة من البداية أنه كيف يمكن أن تتوزع المصادر الطبيعية. إحنا ونصوصنا هي أقدم من الرأسمالية ومن الماركسية. يعني
جاية تحل مشاكل الإنسان بما هو إنسان، بقطع النظر عن مشاكل الواقع وسيئات الواقع، هي ما جاية على مود تتخلص من سيئات الواقع. فهو إذن لا يؤمن بمفاهيم الرأسمالية يعني الحرية الاقتصادية والأمر يصير مفتوح وبالأخير يجون جماعة يستغلون كل شيء كما مر في بحثنا مع الرأسمالي، وكذلك لا يتفق مع الماركسية ونظرتها للتطور التاريخي وتطور أشكال الإنتاج، وهو لذلك يحد من حرية تملك الأفراد، يعني يعطي حرية للأفراد ولكن يحد هذه الحرية، يعني يعطيهم حرية أن يتملكون ولكنه بحدود معينة. فإذا يقول أن مسألة انتهى، لأن المسألة في نظر الإسلام ليست مسألة أداة إنتاج تتطلب نظاما للتوزيع يلائم سيرها ونموها، ولكي يتغير كلما استجدت حاجة الإنسان إلى تغيير وتوقف نموه على توزيع جديد، وإنما هي مسألة إنسان له حاجات وميول يجب إشباعها في إطار يحافظ على إنسانيته، إنسانية الإنسان. أولا أنا لابد أحافظ على إيجاد التوازن الاجتماعي. ولهذا إذا يعني قيل بأنه إذا جاع الفقير يعني عفوا إذا سرق الفقير عن جوع وعن حاجة ما تقطع عيده وإنما تقطع عيد الحاكم. ليش؟ لأنه من المسؤول عن سد حاجته؟ المفروض المسؤول عن سد حاجته الحاكم الشرعي، لأنه المفروض ما يخلي يكون جوعان. ولهذا لا تقطع يد السارق إذا كان عن جوع وعن حاجة، هذا بالحكم الإسلامي. عموما مصادر الطبيعة الإنتاجية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.